بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس العلمية التي سوف نتذاكر فيها سويا شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. ومن لطيف تبويبات الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتاب بلوغ المرام أن الكتاب في الأصل في أدلة الأحكام. ما معنى أدلة الأحكام؟ الأدلة الفقهية التي يذكرها الفقهاء وبنوا على هذه الأدلة أحكاما فقهية. ولكن الحافظ بن حجر ختم هذا الكتاب، كتاب بلوغ المرام، بكتاب سماه كتاب الجامع. يعني كتاب الجامع الآن ما موقعه من أدلة الأحكام؟ في الغالب تجد بأن الأحاديث التي يذكرها الحافظ بن حجر لا علاقة لها مباشرة بأدلة الأحكام، لا توجد علاقة مباشرة بين هذه الأحاديث التي سيذكرها في كتاب الجامع وبين أدلة الأحكام. ولكن كأن الحافظ بن حجر يقول: يا طالب العلم، إذا تعلمت وتفقهت في دين الله عز وجل فانتبه إلى مسائل الخلق ومسائل التعامل. فالدين يبنى على العقائد ويبنى على العبادات، والدين أيضا منه الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة مع الناس. فكتاب الجامع يحتوي على أحاديث فيها توجيهات عامة لطالب العلم ولعموم المسلمين، وأورد فيه الحافظ بن حجر أحاديث تتعلق بالأدعية والأذكار. ومن باب التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، بعد هذه الدورة يوجد اختبار حول المساء التي ألقيت فيها، وسيكون من ضمن الاختبارات والأمور المطلوبة لمن أراد أن يدخل في الاختبار أن يحفظ أحاديث الأذكار الواردة في كتاب الجامع. ليست أحاديث فضل الذكر، لا أتكلم عن هذا الشيء، ولكن كل حديث فيه ذكر معين أن يقول المسلم كذا وكذا فهذا سيأتيك في الاختبار. وهذا الإنسان مطالب بحفظه، والطالب العلم ينبغي عليه أن يحفظ هذه الأذكار سواء كان هناك اختبار أم لم يوجد اختبار، فإن حفظ أحاديث الأذكار من الأمور النافعة والمفيدة جدا لطالب العلم. نشرع مباشرة في كتابنا، فالوقت قد يضيق علينا. وأيها الأحبة الأفاضل، قد أختصر في أقوال بعض أهل العلم وأحيل على أقوالهم، فأقول مثلا حكى ابن عبد البر الإجماع في كتابه الاستذكار، فذكرتك حاكي الإجماع وأين ذكر هذا الإجماع والمسألة المجمع عليها. التفصيل ارجع إليه واطلبه في ذلك الكتاب، حتى نختصر الوقت، حتى يعني نتمكن إن شاء الله في خلال هذه الأيام من الانتهاء من كتاب الجامع. قال: كتاب الجامع باب الأدب. الأدب أيها الأحبة الأفاضل، لابن القيم في كتابه مدارج السالكين كلمة جميلة في تعريف الأدب. ماذا قال؟ قال: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. قال: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. وابن حجر في الفتح يقول: والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. استعمال ما يحمد قولا وفعلا. إذن ابن القيم يقول: حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. ابن حجر يقول: والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. يعني الأدب على تعريف ابن القيم استعمال الخلق الجميل في الأقوال والأفعال، في الأقوال والأفعال. فعلى الإنسان أن ينتبه إلى مسائل الأدب وطريقة تعامله مع الناس. ومن لطيف كلمات الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه عندما قال: الحق ثقيل على الناس فلا نثقل الحق عليهم أيضا بسوء أخلاقنا. لذلك يقول ابن المبارك كما رواه عنه بإسناده البيهقي في شعب الإيمان، قال: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة، أي ما يعرف رب العالمين سبحانه وتعالى. مرة أخرى: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. فالإنسان يفتش وينظر لماذا بدأ يتهاون في بعض السنن، فقد يكون سبب التهاون أنه فرط في الخلق الحسن، فإذا فعل العبد ما أمر الله هداه الله عز وجل هدايات أخرى، كما قال ربنا عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فمن أسباب الهداية أن تعمل بالأعمال الصالحة. من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. وابن القيم في المدارج يقول أيضا: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة الأدب عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. نسأل الله العفو والعافية. وأنبه هنا على مسألة وعلى نقطة أيها الأحبة الأفاضل: لا شك ولا ريب أن الأخلاق الطيبة الحسنة من دين الله عز وجل، ولكن العاقل ينظر إلى هذه الأخلاق نظرة إنصاف. فإن بعض الناس ينظر إلى الأخلاق لأنها من تعاملات الخلق بعضهم مع البعض، بعضهم مع بعض، فيعظم هذا الجانب ويغلو فيه حتى أنه يقدم هذا الجانب على حق الله سبحانه وتعالى. فتجد بعض الناس يقول: فلان الفلاني رجل طيب، رجل خلوق، لا تتكلم عليه. وإن كان هذا الرجل الموصوف بحسن الخلق عند هذا المثني قد يكون متهاونا في أداء الصلاة، مقارفا للكبائر، مقارفا للعظائم، فهذا رعاكم الله أمر خطأ وأمر معكوس في النظر إلى مسائل الشريعة. الأخلاق من الدين والعبادات أيضا من الدين، فلا نغلو في جانب الأخلاق وكأن العبادات ليست من دين الله سبحانه وتعالى، وكأن العقيدة ليست من دين الله عز وجل. لا، العقيدة من الأمور العظيمة ومن الأمور المهمة، والعبادات أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وحثنا وحضنا سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق. فيكون الإنسان متزنا في النظر إلى جميع هذه المسائل، يقدم وينظر إلى الأهم ثم المهم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل: صنف جمع من أهل العلم كتبا مستقلة في مسائل الأدب. من أعظم وأشهر هذه الكتب كتاب الأدب المفرد للبخاري. الأدب المفرد لماذا سمي بالأدب المفرد؟ أي أفرد عن الصحيح. في صحيح البخاري يوجد كتاب اسمه كتاب الأدب، لكن كتاب الأدب المفرد هذا كتاب أفرده البخاري عن كتابه الصحيح. قال الحافظ ابن حجر: وهو كثير الفائدة. وأنصح طالب العلم يعني كما يقال من الكتب التي تقرأ قبل النوم أن يمر على كتاب الأدب المفرد مرورا سريعا، خاصة وأن الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه خدم أحاديث هذا الكتاب خدمة عظيمة، فميز الصحيح عن الضعيف. فتستطيع أن تقرأ هذا الكتاب قبل النوم وستستفيد من ذلك فائدة عظيمة. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل: للخبر لفظ آخر عند الإمام مسلم في صحيحه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز، فهذا لفظ آخر للخبر وللحديث. أيضا أيها الأحبة الكرام، في حديث الباب: وإذا استنصحك فانصحه، هكذا ذكر الحافظ بن حجر وعزاه إلى مسلم. هذه الرواية عند البيهقي، ليست عند الإمام مسلم في صحيحه. وإذا استنصحك فانصحه، هذا لفظ البيهقي. أما لفظ الإمام مسلم في صحيحه: وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له، هذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه. في الحديث: وإذا عطس فحمد الله فسمته، بالسين، التسميت والتشميت، هكذا جاءت الروايات، فسمته أو فشمته. رواية الإمام مسلم: فسمته بالسين، رواية الإمام مسلم: فسمته بالسين. ابن عبد البر يحكي عن ثعلب، هذا اللغوي المعروف، قال: معنى التشميت بالشين يعني المنقوطة، بارك الله فيكم، أبعد الله عنك الشماتة، أي أبعد الله عز وجل عنك جميع الأسباب التي تؤدي إلى شماتة الغير بك، هذا معنى التشميت، هذا معنى التشميت. ومعنى التسميت بالسين، هذا الكلام لازال موصول لثعلب: جعلك الله على سمت حسن، جعلك الله على سمت حسن. إذن عندنا التشميت ومعنى ذلك أبعد الله عنك الشماتة، وعندنا التسميت أي جعلك الله على سمت حسن. في هذا الخبر عدة مسائل. المسألة الأولى: قال إذا لقيته فسلم عليه. عندنا مسألة: ما حكم ابتداء المسلم بالسلام؟ يعني أيها الأحبة الأفاضل، الآن نحن ما نتكلم عن مسألة إذا شفت مسلم إنك تسلم عليه، هذا أمر مفروغ منه، إن هذا من الدين، وهذا أمر مطلوب، وهذا أمر مشروع، وهذا أمر من فضائل العبادات والطاعات، ما في إشكال في هذه المسألة. ولكن كلامنا: هل يجب أن تبتدئ بالسلام؟ واضح المسألة، بين الأمرين فرق لا شك ولا ريب. أننا عندما نتكلم عن الترغيب، عن الفضائل، فإن هذه المسألة يعني مطروحة وواضحة وبينة للجميع. ولكن ما حكم هذه المسألة؟ هل يجب أن تبتدئ غيرك بالسلام وجوبا؟ فإن لم تبدأه بالسلام وقعت في الإثم؟ هذه هي مسألتنا. ولكن قبل أن أجيب على هذه المسألة، العاقل أيها الأحبة الأفاضل وطالب العلم الذي يريد أن تكون له قدم راسخة في مسائل طلب العلم، إذا مرت عليه هذه المسائل يعلم بأنها مسائل أو أحاديث تتكلم عن مسائل علمية ومسائل شرعية. بعض الناس، وهؤلاء لابد أن يراجعوا أنفسهم، إذا سمع مثل هذه المسائل، يعني مثلا إذا مرت عليه مسألة علمية: ما حكم مثلا، مثال، إسبال الثياب، فقد يمر عليه قول من أقوال بعض أهل العلم أنهم يرون الكراهة، مباشرة يقول لك: إذن المسألة فيها خلاف. قولك المسألة فيها خلاف، هل هذه حجة تلقى الله عز وجل بها؟ حجة سيكون لك جواب عند الله إذا تركت العمل في مسائل تقول: يا رب بلغني أن المسألة فيها خلاف، هذا كلام مقبول؟ هذا ليس بكلام مقبول أبدا. طالب العلم يعلم بأن لو كانت المسألة من السنن فهو لا يفرط فيها. يرحمك الله، بارك الله فيك. وهذا من يعني تطبيق الحديث، إن شاء الله ستأتينا هذه المسألة بإذن الله. تطبيقا على هذه المسألة أيها الأحبة الأفاضل، صلاة الضحى باتفاق أهل العلم أنها من السنن، يعني مشروعة ولا إشكال في ذلك. صيام 3 أيام من كل شهر، هذه من السنن. أنك توتر، هذا الأمر من السنن. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت. انظروا إلى تعامل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أما البطال وأهل البطالة، إذا سمع إن الأمر سنة قال: الحمد لله، نتركها ولا إشكال في ذلك. هذا أمر قبيح ولا يليق بطالب العلم مثل هذا الأمر. ولا أجعل في حل من يسمع طرح بعض المسائل العلمية في هذه الدروس فيدفعه هذا الأمر إلى ترك العمل ويقول قال فلان في درسه. لا، لم أقصد هذا الأمر ولا أعني هذا الأمر، ولكن كلامنا في مقام الفتوى. لو أن رجلا قال دخلت المكتب وما سلمت على زملائي، قلت لهم كيف أصبحتم، ما قلت السلام عليكم، هل آثم على هذا الأمر أم لا؟ هذه هي مسألتنا. أما أنك يستحب أن تسلم ويشرع لك هذا وهذا أمر من الفضائل وغيره، هذا لا إشكال في ذلك، ولكن كلامنا إذا سئلت وكنت في مقام الفتوى ما حكم ابتداء السلام؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: وإنما قلنا هذا لإجماع العلماء أن الابتداء بالسلام سنة وأن الرد فرض. إذن ابن عبد البر يحكي في الاستذكار إجماع العلماء أن الابتداء بالسلام سنة وأن الرد فرض. والمازري في كتابه المعلم وشرح في هذا الكتاب صحيح مسلم حكى أيضا حكى أن المشهور عند المالكية أن ابتداء السلام سنة وأن رده واجب. والقاضي عياض في إكمال المعلم حكى الإجماع أن الابتداء بالسلام سنة وأن الرد فرض على الكفاية. وكذلك ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قال: هو قول العلماء قاطبة. قال: هو قول العلماء قاطبة. ونقل عن الحسن البصري أنه قال: السلام تطوع والرد فريضة. السلام تطوع والرد فريضة. عندنا مسألة أخرى: ما حكم رد السلام؟ الآن ذكرنا إجماعات أهل العلم أن الابتداء بالسلام سنة، ما حكم رد السلام إذا سلم عليك شخص؟ ما حكم ردك على هذا المسلم؟ مر علينا قبل قليل إجماع العلماء، وحكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار والقاضي عياض في إكمال المعلم وابن كثير في تفسير القرآن العظيم أن رد السلام فرض على الكفاية. أن رد السلام فرض على الكفاية. الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري: واتفق العلماء على أن الرد واجب على الكفاية. وجاء عن أبي يوسف وهو من الحنفية أنه قال: يجب الرد على كل فرد فرد، يجب الرد على كل فرد فرد. ولكن الصواب والله تعالى أعلم أن رد السلام من فروض الكفاية. يعني لو أن رجل جاء وسلم على مجموعة وبعض هذه المجموعة ردت السلام فإن هذا يجزئ عن البقية، فإن هذا يجزئ عن البقية. ما الدليل على أن رد السلام فرض على الكفاية وأن ابتداء السلام سنة؟ ما الدليل على هذا؟ يعني الإجماع لابد أن يكون مستند إلى دليل. جاء عند أبي داود والحديث سيأتي معنا في بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. يعني ليس كل الجماعة يسلمون على الناس، واحد منهم يسلم. فهذا دليل على أن ابتداء السلام ليس واجب على الجميع، ليس واجب على الجميع. قال: ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. والحديث سيأتينا في بلوغ المرام بعد قليل. ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، فواحد يكفي في الرد على السلام، واحد يكفي في الرد على السلام. ثم تأتي عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل: حكم الزيادة على السلام. يعني رجل قال السلام عليكم فقلت أنت وعليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكى الحافظ ابن حجر في فتح الباري اتفاق العلماء أن الزيادة في السلام أمر مستحب. يعني وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وحكى ابن حجر الاتفاق على مشروعية أو استحباب الزيادة في رد السلام، مشروعية واستحباب الزيادة في رد السلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الحديث الذي أورده الحافظ ابن حجر قال: وإذا دعاك فأجبه. هذه المسألة لمن يقرأ كتاب بلوغ المرام تقدمت في كتاب النكاح في أحكام الوليمة. تكلم الحافظ ابن حجر في كتاب النكاح عن أحكام الوليمة، ولكن لا مانع من أن نمر على بعض المسائل المتعلقة بالوليمة مرورا سريعا. أولا، عندنا مسألة: ما حكم إجابة دعوة الوليمة؟ يعني رجل دعاك إلى وليمة زواج، فقال: يا فلان، أرجو منك أن تحضر، عندنا وليمة زواج في اليوم الفلاني، ما حكم إجابتك لهذه الدعوة؟ جمهور أهل العلم يرون وجوب الإجابة. وحكى بعض أهل العلم، منهم القاضي عياض في إكمال المعلم، إجماع العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. قلت لكم جمهور أهل العلم يرون وجوب الإجابة، القاضي عياض حكى إجماع العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس، وتعقب الحافظ بن حجر هذا الإجماع ولكن هذا لا يعني أن هذا ليس بقول الجمهور. جماهير أهل العلم يرون وجوب الإجابة في وليمة العرس، وهذا هو الصواب. بعض أهل العلم يرى السنية، ولكن الصواب الوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الباب: حق المسلم على المسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إجابة الداعي، ذكر أن هذا من حق المسلم على المسلم. كلامنا عن وليمة الزواج. عندنا مسألة أخرى: ما حكم إجابة الدعوة في غير وليمة الزواج؟ يعني مثلا عقيقة، مثلا رجل عمل وليمة في المنزل لجمع الأرحام أو غير ذلك، فما حكم إجابة الدعوة في هذه الوليمة؟ المسألة الأولى وليمة الزواج، المسألة الثانية في غير وليمة الزواج. جمهور أهل العلم على الاستحباب، فقصروا الوجوب على وليمة العرس، وقالوا هذا هو المقصود. وأما بعض أهل العلم قالوا حتى الوليمة الأخرى غير وليمة الزواج الإجابة لها واجبة، وهذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم. قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. والقول بالوجوب قول قوي. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، هذا مقيد أيضا بقيد الاستطاعة. رجل اتصل عليك عنده وليمة زواج على بعد 500 كيلومتر من المكان الذي تسكن فيه، قال: يا فلان، عندنا وليمة زواج ويجب عليك أن تحضر. فتقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن هذا أمر قد يتعذر على الإنسان، ولكن إن كنت قادرا فأجب هذه الوليمة. أما إذا شق على الإنسان فإن هذا الأمر يعذر فيه الإنسان. والعاقل أيها الأحبة الأفاضل، من إذا دعا الناس إلى وليمة أو غيرها عذرهم إذا لم يحضروا. فإن بعض الناس يشدد على الآخرين، يعني مثلا عنده وليمة ويتصل على بعض الناس قبل الوليمة بيوم أو يومين: عندنا وليمة في اليوم الفلاني. فيقول له شخص مثلا: أنا مشغول، لا أستطيع هذا الوقت، سأكون في إمارة أخرى أو مدينة أخرى. قال: ما يستوي، ولازم تحضر، ويشدد عليهم. فنقول: العاقل لا يشق على الناس ويلتمس لهم المعاذير. وقد وقع مرة لي موقف مثل هذا، كنت في دورة علمية، عندي هذه الدورة تستمر إلى بعد صلاة العشاء، وأحدهم عنده وليمة بعد صلاة العشاء في مدينة أخرى، وأنا كنت في هذه المدينة، مدينة دبي، فما تيسر لي أن أحضر، فيعني عتب علي ولومني وغيره. فنقول: بارك الله فيك، الإنسان لا يشق على الناس ويقدر ظروف الناس، وما تراه أنت قد يكون الأمور السهلة غيرك قد تشق عليه مثل هذه المسائل. فالعاقل يلتمس المعاذير للآخرين. فائدة: جاء عن عبد الله بن عباس أنه دعي إلى طعام وهو يعالج أمر السقاية، يعني مشغول بمسائل السقاية للحجاج، فإن السقاية للحجاج لآل العباس وأبناء العباس. فقال للقوم: قوموا إلى أخيكم أو أجيبوا أخاكم فأقرئوا عليه السلام وأخبروه أني مشغول. هذا عند عبد الرزاق. عند البيهقي: إن لم يعفني جئته. انظروا إلى عبد الله بن عباس، أراد أن يطيب خاطر هذا الرجل: أخبروه أني مشغول، فإن لم يعفني تركت عملي وجئت إلى هذه الدعوة. وهذا أمر فيه جبر لخواطر الناس. عندنا مسألة: هل تجب إجابة دعوة غير المسلم؟ الراجح والله أعلم وجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر غير واجب، يعني إذا ما أجبت لا تأثم على ذلك، بدليل حديث الباب قال: حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم. عندنا مسألة: إذا دعا الدعوة العامة، دعوة الجفلة، يعني بعض الناس ما يدعو على الخصوص وإنما عندهم مناسبة، وهذا قد يقع خاصة في الأزمان الماضية أو يقع في بعض البلدان إلى يومنا هذا، يجعلون الدعوة عامة لعموم الناس، فهل يجب عليك أن تجيب هذه الدعوة؟ جمهور أهل العلم على عدم الوجوب، جمهور أهل العلم على عدم الوجوب، وهذا هو الأقرب للصواب. بعض أهل العلم يقول: يكره لك أن تجيب لأنك ما تم تخصيصك بالدعوة، وهذا قول مرجوح وقول مخالف للدليل. ما الدليل على ذلك؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم لما تزوج زينب قال لأنس: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا. هذه دعوة عامة أم خاصة؟ خاصة. قال: ومن لقيت؟ هذه دعوة عامة أم خاصة؟ عامة. قال: وسمى رجال. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال الراوي لأنس: قلت: كم كانوا؟ قال: زهاء 300. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، لو دعيت دعوة عامة فأجب إذا كنت قادرا على الإجابة، أما من ناحية الوجوب فلا يجب عليك هذا، لا يجب عليك هذا. عندنا مسألة: ما حكم حمد الله عز وجل عند العطاس؟ يعني رجل عطس فلم يحمد الله متعمدا، هل وقع في الإثم أم لا؟ هذه مسألتنا، أم أنه يستحب وهذا أمر مشروع وهذا أمر من الفضائل وجاءت فيه نصوص، فهذه مسألة متفق عليها ولا إشكال فيها. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ولا خلاف أنه مأمور بالحمد، ونقله عنه القرطبي في المفهم والنووي في شرحه على صحيح مسلم، ولكن النووي في كتابه الأذكار، وأنبه على فائدة، كتاب الأذكار للنووي ليس كتاب فقط في سرد الأذكار، لا، هذا الكلام يقوله من لم يقرأ الكتاب، ولكن النووي في كتابه هذا يعلق على بعض المواضع ويذكر فوائد كثيرة، ويذكر فوائد كثيرة. قال النووي في الأذكار: اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله. إذا النووي يحكي اتفاق العلماء في الأذكار على أن العاطس يستحب له أن يحمد الله عز وجل بعد العطاس، وابن حزم يرى وجوب الحمد بعد العطاس، فيقول معنى كلام ابن حزم يعني أو المترتب على كلام ابن حزم: من عطس فلم يحمد الله متعمدا وقع في الإثم، وبين القولين فرق عظيم، ويظهر والله تعالى أعلم أن القول الأول أقوى، وحكاه النووي اتفاقا. وما الدليل على أن حمد الله عز وجل بعد العطاس ليس من الأمور الواجبة؟ وأمر مستحب، هذا ما في إشكال في ذلك، ولكن لا يجب عليك. جاء عن أنس رضي الله عنه عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. لو كان حمد الله عز وجل واجبا بعد العطاس لبين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: فعلت حراما ووقعت في الإثم. واضح بارك الله فيكم، انتبهوا إلى وجه الاستدلال: رجلين أحدهما عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله فشمته النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر حمد الآخر عطس فلم يحمد الله، فما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وقعت في الإثم، وقعت في الحرام؟ ما أنكر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل: ما حكم تشميت العاطس؟ رجل عطس فقال الحمد لله، اللي جنبه متعمدا ما قال له يرحمك الله، هل وقع في الإثم، وقع في الحرام، أم ماذا فبدر منه؟ أم ماذا بدر منه؟ جماهير أهل العلم رأوا أن تشميت العاطس من السنن، وبعض أهل العلم وهم الظاهرية، وهو اختيار بعض المالكية وجماعة من أهل العلم، يرون وجوب التشميت، يرون وجوب التشميت. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الأقوى في المسألة أن التشميت، تشميت العاطس، من السنن وليس من الواجبات. وذهب يعني جماعة من أهل العلم أن الأصل في الأحاديث إذا كانت للآداب أنها الأوامر الشرعية، إذا كانت الآداب أنها تحمل على الاستحباب ولا تحمل على الوجوب. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. عندنا مسألة يعني إخوان الكرام انتبهوا، كلمة حق لا تستلزم أن يكون هذا الأمر واجبا، والمسألة التالية توضح هذا الأمر بوضوح وجلاء. نعم كلمة حق قد تأتي في مواضع كثيرة أن الشيء هذا واجب، لكن في بعض المواضع، مواضع الأدب أو غيره، تجد بأن جماهير أهل العلم يتعاملون مع توجيه هذا الخبر على أنه للاستحباب وأنه لي يعني أن هذا العمل من الفضائل ومن الأمور المستحبة. المسألة الآن حكم عيادة المريض، رجل مرض، هل يجب عليك أن تزور هذا المريض؟ ما الفرق بين المسألتين؟ إذا قلنا يجب إن لم تزره وقعت في الإثم، وإن قلنا لم يجب إن لم تزره ما وقعت في الإثم. جماهير أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل يرون أن عيادة المريض من السنن، وحكاه بن عبد البر في التمهيد إجماعا، حكاه بن عبد البر في التمهيد إجماعا، قال فثبتت سنة ماضية لا خلاف فيها، فثبتت سنة ماضية لا خلاف فيها. فهذا هو قول جمهور أهل العلم وجماهير أهل العلم. وكذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم قال أما عيادة المريض فسنة بالإجماع، فسنة بالإجماع. وذهب الظاهرية إلى أن عيادة المريض من الأمور الواجبة، والقول الأقرب للصواب أن الأصل في عيادة المريض أنها من السنن، إلا لو كان هذا المريض له حق، رجل مريض والده فقال عيادة المريض من السنن ولست ملزما بزيارة هذا الوالد، هذا كلام غير مقبول، وهذا كلام لا يجوز، هذا كلام غير مقبول وهذا كلام لا يجوز. فإن الوالد له حق آخر عليك، فيجب عليك أن تعوده إذا مرض. عندنا مسألة، ما حكم اتباع الجنازة؟ رجل من أصدقائك من معارفك توفاه الله عز وجل، هل يجب عليك أن تتبع هذه الجنازة، تشهد هذه الجنازة، تشهد الصلاة على هذه الجنازة؟ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم وأما اتباع الجنائز فسنة بالإجماع، فسنة بالإجماع. والأبي في شرحه على صحيح مسلم المسمى إكمال المعلم قال واتباع الجنائز أيضا سنة بالإجماع، واتباع الجنائز أيضا سنة بالإجماع. عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، هذه الفائدة تطلب في كتاب الجنائز أو التعليق على كتاب الجنائز، ولكن من المناسب أن أذكرها هنا. علق البخاري في صحيحه قال وقال زيد بن ثابت إذا صليت فقد قضيت الذي عليك، إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. يعني اتباع الجنائز ما معناه؟ أقل الحد فيه أن تصلي على هذا الميت صلاة الجنازة، وهذا أمر مفيد جدا. أحيانا قد يكون الإنسان عنده عمل وعنده شغل طارئ، اذهب وصلي على هذه الجنازة ولو لم تتبعها إلى المقبرة فقد قضيت الذي عليك، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل لعل قائلا يقول بخصوص كل هذه الأعمال من أين لي الوقت الكافي كي آتي بهذه الأعمال؟ من كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم أن الطاعة تجلب أختها، ومن تأمل في صنيع أهل العلم، بعض أهل العلم الكبار من العلماء الراسخين، تجدهم على كثرة أعمالهم ومشاغلهم لا يفرطون في هذه العبادات وفي هذه المسائل، فيأتون بها والله عز وجل يعين وييسر ويبارك في الوقت، وهذا أمر مجرب. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل أنبه على نقطة وعلى مسألة، بعض من يغلو في زعم أنه يحافظ على وقته تجده من أكثر الناس تضييعا للوقت. يعني المحافظة على الوقت ما تعني بارك الله فيك أنك تترك العبادات ولا تشهد الجنازة ولا تزور المرضى ولا تسأل عن الناس أبدا، لكن تجد بعض الناس يخادع نفسه ويزعم بأنه حريص على الوقت وعنده ساعة ويقول لك الموعد ساعة 4:12 وغير ذلك. انظر إليه في مواضع أخرى تجده يفرط في وقته تفريطا عظيما. فاللهم اهدنا وأعنا ووفقنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الأسئلة لاحقا شيخي تصبر علي يا شيخ بارك الله فيك. نعم ترى شيخي لا أعلق على كل شيء، إذا علقنا على كل جزئية أمامنا 130 حديث فلن ننتهي رعاك الله. هذا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. هذا أيها الأحبة الأفاضل هذا لفظ الخبر عند الإمام مسلم، هذا لفظ الخبر عند الإمام مسلم. والآن نأتي إلى لفظة عند الإمام مسلم بالضبط، يعني كيف رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال أبو معاوية عليكم. واضح بارك الله فيكم. هذا هو لفظ الخبر عند مسلم. طيب لفظ الخبر عند البخاري ومسلم، لفظ الخبر عند البخاري ومسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا هو لفظ الخبر عند البخاري ومسلم. ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري قال قال الطبري وهذا الحديث جامع لمعاني الخير. نعم أيها الأحبة الأفاضل في مسائل الطاعات والعبادات انظر إلى من هو أعلى منك ومن هو يعني أكثر سعيا منك في العمل الصالح، وأما في مسائل الدنيا حتى تعرف فضل الله عز وجل عليك وعظيم نعمة العافية انظر إلى حال أهل البلاء. ولذلك كان من جميل كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم أنهم كانوا يقولون الرضا جنة الدنيا وبستان العارفين وباب الله الأعظم. لو جلس الإنسان في مسائل الدنيا ينظر إلى من هو أعلى منه، لماذا فلان يركب السيارة الفلانية وأنا ما عندي؟ لماذا فلان يسكن في المنزل الفلاني وأنا ما عندي؟ لماذا فلان يسافر وأنا ما عندي؟ فإنه لن ينتهي، بل وسيؤدي به هذا الأمر إلى أن يزدري نعمة الله عليه. وأما إذا نظر إلى حال من هو دونه من الفقراء والبسطاء والمساكين والمحتاجين فإنه حقا وصدقا سيعرف عظيم فضل الله عز وجل عليه. وللأسف الشديد كثير من الناس عندما تكون النعمة قد زادت وقد أخذ من النعمة بنصيب وافر يبدأ يتململ من هذه النعم ويبدأ يزدري نعم الله عز وجل عليه. والعاقل أيها الأحبة الأفاضل ينظر إلى عظيم فضل الله عز وجل عليه. لذلك روي عن عمرو بن العاص أنه قال إن الملال من سيء الأخلاق، إن الملال التململ، تململ النعمة من سيء الأخلاق. رجل عنده سيارة تمشي هذه السيارة فيبدأ يتململ منها، لماذا؟ لأنه بدأ يقلب بصره، ينظر إلى هنا وينظر إلى هناك وينظر إلى الناس ماذا يصنعون وماذا يفعلون. إن الملال من سيء الأخلاق. احمد الله عز وجل على العافية وسل الله عز وجل من فضله. وأما أن تتساءل ليش الناس عندهم وأنا لا يوجد عندي، لا أخفيكم أن بعض الناس يفكر بهذه الطريقة. اتصل علي مرة رجل يقول لماذا الناس يسكنون في بعض البيوت وأنا إلى الآن ما أسكن في المنزل الفلاني وغيره. يا رجل اتق الله، نعم من الله عز وجل سيقت لهم، يعني أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا لا يصح مثل هذا الأمر. احمد الله عز وجل على العافية وسل الله عز وجل من فضله. وأما أن تتململ النعمة فإن هذا أمر القبيح، نسأل الله العفو والعافية. بل العاقل أيها الأحبة الأفاضل إذا وازن بين النعم التي يتقلب فيها ونظر إلى تقصيره في طاعة الله علم أن الفضل كله لله عز وجل. ولو أخذنا الله عز وجل بذنوبنا لعل الواحد منا لا يستحق أن يشرب شربة من الماء بسبب ذنوبه ومعاصيه وتقصيره في طاعة الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يعفو ويغفر ويتجاوز. فالعاقل يلهج بحمد الله ويلهج بحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به. البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به. طيب في حديث الباب قال: البر حسن الخلق، ومعلوم بأن حسن الخلق ليس هو جميع ما أمر الله به، فكيف نفهم هذا الحديث؟ السؤال لكم، من يعرف يرفع يده. من قال لعيد السؤال؟ لن أعيد السؤال، أريد أن أنظر من هو معنا ومن يغرد خارج السرب. تفضل.
إذا أطلق هنا مخير،
لا 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 شيخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر، هذا مطلق أم مقيد؟
هذا مطلق.
خلاص، إذن
البر حسن الخلق قيد؟
لا يا شيخ، ليس هكذا. تفضل سلمان. ليس هكذا، تفضل. أحسنت أحسنت، جزاك الله خير. هذا من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. واضح بارك الله فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، عندما قال الحج عرفة. طيب هل الحج عرفة فقط؟ لا، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أمر مهم في البر فقال: البر حسن الخلق. واضح بارك الله فيكم. هذا من باب قول أو مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه أن في الحج أمر مهم جدا وعظيم هو الوقوف بعرفة. قال: البر حسن الخلق. ابن تيمية يقول: البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر ينبه على أمر مخصوص من البر مهم وعظيم، ألا وهو حسن الخلق، ألا وهو حسن الخلق. ثم قال في الحديث: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في صدرك صدر من؟ صدر رجل مثلا تارك للصلاة، صدر رجل لا يعرف بارك الله فيكم الفرق مثلا بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، في صدر رجل لا يعرف الفرق بين سنة الفجر وصلاة الضحى. لا، الإثم ما حاك في صدرك. قال القرطبي في المفهم: القلوب المنشرحة للإسلام المنورة بالعلم. الإثم ما حاك في صدرك، أي صدر؟ الصدر المنشرح بالإسلام المنور بالعلم، وهذا أمر يعرفه أهل العلم، ولا يوكل هذا الأمر إلى عامة الناس ويقول: لم ينشرح صدري بهذا الأمر. يعني مثلا أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس يقول لك، وهذا أمر قد يعني يطرح مثل هذا المسألة، قال: عندما أردت أن أذهب إلى الحج انقبض قلبي. هل نقول هنا: والإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس؟ نقول مثل هذا الكلام هنا؟ أجيبه: لا، لا نقول مثل هذا الأمر، وهذا كلام لا يصح، هذا الكلام لا يصح. رجل مثلا أيها الأحبة الأفاضل أراد أن يدعو خاله عنده للمنزل، قال: انقبض قلبي لما أردت أن أدعو خالي. هل هذا الكلام مقبول؟ هذا الكلام ماذا؟ غير مقبول، هذا الكلام غير مقبول. إذن القلوب المنشرحة بالعلم والمنورة بالعلم هي التي تخاطب بمثل هذه الأشياء. وأحيانا بعض الناس قد يستثقل بعض الأشياء ويرى بأنها من الأمور المكروهة، وإذا جئت إلى الشرع وجدت بأن هذا الأمر مطلوب شرعا وليس من الأمور المكروهة. هذا الأمر مطلوب شرعا وليس من الأمور المكروهة، ولكن بعض القلوب لم تنور بنور العلم، وبعض القلوب لم تنور بنور العلم. نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث متى يستخدم بارك الله فيكم، أو متى ينتبه إليه طالب العلم في بعض المسائل المتعلقة بالورع؟ أيها الأحبة الكرام، جاء عن بعض السلف أنهم قالوا أسهل شيء الورع، إذا شككت في أمر أترك. يعني بعض أهل العلم يقول لك بأن هذه المسألة، يعني ستأتينا بعد قليل هذه المسألة، نجد بأن جماعة من أهل العلم يقولون من أسبل ثوبه ولم يكن قصده الخيلاء فإن فعله هذا مكروه، وبعض أهل العلم يقول لا، من أسبل ولم يكن قصده الخيلاء فإن فعله هذا محرم. ما الواجب على الإنسان؟ ما الأمر الذي تبرأ به ذمة طالب العلم يحرص على أن يخرج من أي خلاف موجود عند أهل العلم؟ مثال آخر، رجل دخل المسجد، بعض أهل العلم يقول تحية المسجد سنة، وبعض أهل العلم يقول تحية المسجد من الأمور الواجبة. أخرج من هذا الخلاف وصل ركعتين، بر ذمتك عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أمر سهل ويسير. ففي بعض المسائل إذا تلجلج صدرك فيها افعل الأكمل، وافعل الأمر المطلوب به، وافعل الأمر الذي يفتي فيه أهل العلم، وإن كان أشق على النفس ستشعر براحة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى، خاصة في بعض المسائل المتعلقة بأداء الحقوق. يعني أحيانا بعض الناس يقول أنا لا أذكر هل أخرجت كفارة اليمين على اليمين الفلانية أم لا؟ نقول أعد إخراجها إذا كنت قد نسيت ولم يتبين لك أمر، حتى تشعر براحة وتشعر بماذا؟ بطمأنينة. رجل يأتيك ويقول لا أذكر هل طف 6 أشواط أم 7 أشواط، فنقول تبني على اليقين وتزيد شوطا على ذلك. أما من كان موسوسا، من كان يعني هذا الأمر يتكرر منه بشكل دائم، فهذا طبعا موضوعه مختلف، هذا موضوعه مختلف. والمقصود أيضا أن المسلم لا يركن إلى هواه، بل هو مطالب بأن يرجع إلى أهل العلم ويسأل وينتبه إلى المسائل التي قد يكون للهوى فيها نصيب منها، نسأل الله العفو والعافية. فائدة عن حسن الخلق في حلية الأولياء لأبي نعيم عن محمد بن سيرين قال كانوا يرون حسن الخلق عونا على الدين. ولا شك ولا ريب أن هذا كلام عظيم من رجل عالم فقيه. طالب العلم إذا أراد أن يعان على أمور الدعوة وأمور الدين فعليه أن يتسلح بحسن الخلق. وكما ذكرت لكم أيها الأحبة الأفاضل، الحق ثقيل فلا نثقله على الناس بسوء أخلاقنا. جاء أيضا في الحلية عن الفضيل بن عياض أنه قال إذا خالطت، يعني كان عندك خلطة وزملاء، فخالط حسن الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة، ولا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلى شر وصاحبه منه في عناء. يعني أيها الأحبة الأفاضل، إذا صاحبت رجل أخلاقه سيئة سترتاح معه؟ أجيبه، سترتاح. رجل أخلاقه سيئة سيجلب لك المشاكل والأذية والقلق، وتقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأما إذا صاحبت رجلا حسن الخلق فإنه سيدعوك إلى خير وستصيب بإذن الله عز وجل خيرا منه لأن أخلاقه طيبة. وأما بعض الناس تسأل الله العفو والعافية، شرس الطباع حاد الخلق. ونبه أيضا على مسألة، يعني قال لي أحدهم، قلت له فلان غضب غضبا عظيما، قال نعم هذا طبعه، إذا غضب يعني غضبة مضارية. يعني يذكر عن بعضهم، هذا من باب طرد السآمة طبعا، يعني هذا من المفاخرة المذمومة، يعني وتجد أحيانا يعني في الجاهلية وفي غيرها ما عندهم إلا الكلام، يعني في الأرض الواقع الكلام هذا كما يقال خذ وخل. يعني فقال بعضهم لما غضب، إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو أقطر الدماء. كلمة عظيمة يعني، لكن خذ وخل. يعني فبعضهم إذا غضب يغضب بهذه الطريقة. يا رجل اذكر الله عز وجل، أين العلم؟ إذا كان طالب العلم إذا غضب تصرف بأفعال العوام والجهلة، قل لي بربك أين تأثير هذا العلم الشرعي؟ أين تأثير هذه النصوص التي تعلمتها على هديك وسمتك وحسن خلقك؟ إخوان الكرام، لا أقول بأن طالب العلم يكون ذليل عند الناس أو أن يكون من سقط المتاع ويتجرأ عليه الناس، ولكن أحياناً إفشاء السلام، الابتسامة، حسن الخلق، الكلمة الطيبة، ملاطفة الصبيان والصغار وبعض الأطفال الصغار، والله هذه تدخل السرور على قلب الناس. يعني إخوان الكرام، الآن الوسائل، وسائل الصلة زادت بين الناس، ولكن أسباب القطيعة زادت بين الناس. وسائل الصلة زادت، لكن القطيعة أيضا زادت. يعني عندك في هاتفك مثلا أسماء 10 أشخاص، مرضى وكبار سن ويعانون من بعض الأوجاع والأمراض، أيضرك شيء بين الفينة والأخرى لو سجلت لهم صوتك ودعوت لهم دعاء طيب؟ يا فلان حبيت أسلم عليك، أسأل أن يشافيك ويعافيك ويكتب لك الأجر ويكتب لك البركة وغيره. قد ما تستطيع أن تزور كل هؤلاء الأشخاص، ولكن الكلمة الطيبة صدقة فلنحرص عليها. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يتكلم عن التناجي. ما معنى التناجي؟ التحادث سرا. التناجي التحادث سرا، يعني عندنا زيد وعمر وعبيد، هؤلاء الثلاثة سويا يمشون سويا، فالاثنين زيد وعمر انفردا بالحديث عن عبيد، وكل واحد جلس يهمس في أذن الآخر بحديث. هذا هو التناجي، التحادث سرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى أدب عظيم: إذا كنتم مجموعة فلا تنفردوا بالحديث عن واحد. يعني إذا كنا ثلاثة، اثنين لا ينفردان بالحديث عن واحد. إذا كنا خمسة ما ننفرد نحن الأربعة بالحديث عن واحد. واضح بارك الله فيكم. إذا كنا عشرة، تسعة ننفرد بالحديث وواحد نتركه، فإن هذا سيسيء الظن، فيقول إما أنهم يتكلمون عني، أو أنهم يتكلمون بحديث يرون أني لست أهلا لسماع هذا الحديث، فيدخل الشيطان الحزن على قلبه في مثل هذا الموضوع. وأما إذا كان التناجي أي التحادث سرا في مجلس 10 جالسين، فاثنين جالسين جنب بعض، الأول يكلم الثاني بكلام خاص، فلا حرج في ذلك، فإن هذا لا يحزن الناس. يعني أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مجلس 10 أمتار في 10 أمتار، وكل 4 5 3 يتحدثون هكذا مع بعضهم البعض، وهذا طبع المجالس. فاثنين مثلا في الجهة اليمنى كانا يتحدثان في موضوع خاص عن بقية المجلس، فإن هذا لا حرج في ذلك، فإن هذا لا حرج فيه، لأن هذا يخالف الصورة المذكورة في حديث الباب. ثم في حديث الباب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة جدا: طبقوا هذه القاعدة مع أهل بيتكم، مع جيرانكم، مع أرحامكم، مع إخوانكم من طلاب العلم. والشيخ يطبق هذا الأمر مع إخوانه وأقرانه من طلاب العلم ومن يحضرون مجالس العلم، وطالب العلم يطبق هذا الأمر مع حتى مشايخه، من أجل أن ذلك يحزنه. ابتعد عن كل سبب يؤدي إلى إدخال الحزن على الآخرين، ابتعد عن كل سبب يؤدي إلى الأذية بالآخرين، فإن هذا أمر عظيم. نص على هذا ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، يتكلم عن إدخال الأذية على المسلمين، قال: فتضمنت هذه النصوص أن المسلم لا يحل له إيصال أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه، من قول أو فعل بغير حق. لاحظ مرة أخرى أن المسلم لا يجوز إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه، من قول أو فعل بغير حق. وأما إذا كان الفعل هذا أو القول بحق فلا حرج في ذلك. فالله عز وجل يقول، هذا تابع لكلام ابن رجب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، ننتبه إلى هذه المسألة عندما نتعامل مع الآخرين، عندما نتعامل مع الآخرين. وأحيانا أيها الأحبة الأفاضل، ليس كل موضوع يصلح أن تتكلم عنه مع الناس. في بعض المواضيع لا تكثر فيها من العتب على إخوانك وكأنك ما رأيت وكأنك ما سمعت. يعني أحيانا بعض الناس يدعى إلى وليمة ويكون طعام الوليمة أيها الأحبة الأفاضل ليس بالشيء المطلوب في نظري هو، فيذهب ويتصل على صاحب الوليمة ويقول: أحد يطعم الناس هذا الطعام؟ يا رجل اتق الله، هذا يحزن الناس، هذا يضايقهم، هذا أمر يكدر خاطرهم. العاقل لا يصنع مثل هذا الأمر، بل يطيب خواطر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، فالمسلم ينتقي مثل هذه الكلمات وينتبه إلى كلماته. جاء عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. هكذا يكون المسلم في تعامله مع الآخرين. ما قدرت تنفعه لا تضره، ما قدرت أن تفرحه لا تدخل الغم عليه، ما استطعت أن تمدحه فلا تذمه. طبعا ليس كلامنا عن التحذير من أهل البدع، أو مثلا رجل خاطب جاء يسأل فقلت: يا جماعة انتبهوا، هذا الخاطب فيه كيت وكيت وأنت متأكد من هذا الأمر. ولكن كلامنا عن التعامل فيما بيننا، مع أقاربك، مع جيرانك، مع أرحامك، مع إخوانك طلاب العلم. أما الكلام مثلا عن أهل البدع أو غيره فهذا باب مستقل، هذا باب مستقل. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. ما معنى هذا الخبر؟ إذا جئنا إلى مجلس وهذا المجلس بارك الله فيكم ضاق، يعني ضاق على أهله نوعا ما، فلا تقم أحدا من هذا المجلس وتجلس في مكانه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، يعني نوعا ما نعتدل في جلساتنا حتى يتوسع المجلس على أهله. أحيانا بعض الناس إذا دخل إلى مجلس ورأى مثلا عاملا قد جلس فيه يقيم هذا العامل ويأمره بالخروج، وابتعد عن هذا العمل. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه، وهذا جاء في صحيح مسلم. لذلك ذهب النووي وقال: يحرم إقامة الرجل من مجلسه. يعني أحيانا تأتي إلى الصف الأول وتجد الموجود في الصف الأول شاب يعني عمره 13 سنة، بعض الناس يقيم هذا الشاب من مجلسه يقول ارجع إلى الصف الثاني، لا يجوز مثل هذا الأمر. ونص جماعة من أهل العلم هم القرطبي في المفهم أن هذا العمل محرم، أن هذا العمل محرم، أي إذا فعلته وقعت في الإثم. نسأل الله العفو والعافية. ولكن أحيانا مثلا في بعض المجالس يقوم الرجل بطيب من نفسه، بطيب من خاطره، ويقول لك: يا فلان أنا عندي عمل سأخرج، تعال واجلس مكاني، وأنا أحب أن تجلس في مجلسي هذا دون طلب منك ودون سؤال منك. فهذا يرجى بإذن الله عز وجل أنه لا حرج فيه، يرجى بإذن الله عز وجل أنه لا حرج فيه. ابن تيمية ينبه على مسألة وهي حجز الأماكن في المساجد، فيقول: هذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل هو محرم. ما معنى كلام ابن تيمية؟ رجل بعد صلاة الفجر في يوم الجمعة في مسجد مزدحم وضع سجادة في الصف الأول خلف الإمام مباشرة، وجاء إلى صلاة الجمعة قبل الأذان، أذان الخطبة، بعشر دقائق. هذا العمل محرم لا يجوز. وحكاه كما ذكرت لكم ابن تيمية في مجموع الفتاوى اتفاقا، فقال: هذا منهي عنه باتفاق المسلمين. أما إذا كان الرجل جالس في المسجد في الصف الأول في خطبة الجمعة، ينتظر خطبة الجمعة، واحتاج أن يجدد وضوءه، فخرج إلى مكان الوضوء ورجع، فهذا يجوز له ولا حرج عليه إذا رجع إلى موضعه، ولو وضع شيئا حتى يذهب ويرجع فلا إشكال عليه في ذلك. ولكن كلامنا عن بعض الناس يحجز المكان، وبعضهم يحجز المكان بأجرة، وهذا خطأ ولا يصح مثل هذا العمل. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. يلعقها هو،
أو يلعقها، أي غيره يلعق مثل هذا الأمر. وهذا متصور في الرجل مع زوجته والمرأة مع زوجها. جاء في صحيح مسلم حديث آخر من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. والخطابي في كتابه معالم السنن رد على أقوام عابوا مثل هذه الأشياء واستقذروا مثل هذه الأمور، استقذروا مثل هذه الأمور. أيها الأحبة الكرام، أحيانا في بعض المسائل قد تكون بعض العبادات ثقيلة على بعض النفوس. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شرائب أحدكم أو في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. بعض الناس يقول أنا هذا الأمر يصعب علي، أعانك الله وادعو الله عز وجل أن ييسر لك قبول جميع ما جاء في دين الله عز وجل، هذا أمر. ولكن البلاء الأعظم عند بعض الناس أنه ينظر إلى هذه النصوص نظرة ريبة وشك. فهمتم الفرق؟ الرجل الأول يقول هذا الأمر يصعب عليه. يعني كنت مرة مع أحد الإخوة وأذن المؤذن في صلاة المغرب لصلاة المغرب في رمضان، فتفاجأت أنه لا يأكل الرطب، فقلت له ما لك لا تأكل الرطب؟ قال لا أحب الرطب، ما أستطيع أكله. هذا الأمر غريب يعني، لكن بعض الناس عندهم مثل هذا الأمر. لكن تجد عند بعض الناس نظرة ريبة وشك لمثل هذه النصوص. يعني بعض الناس يقول حتى يلعقها أو يلعقها هذا أمر يصعب علي، أعانك الله ولطف الله بك. لكن بعض الناس يقول لك وش هذا الحديث، نحن في عام 2019 وأنت تكلمني مثل هذا الحديث؟ نقول نعم، نكلمك بمثل هذا الحديث إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فاللهم ثبت قلوبنا على دينك. ما حكم لعق الأصابع بعد تناول الطعام؟ جماهير أهل العلم على أن هذا الأمر للاستحباب. وابن حزم، وهذا من عجائب ابن حزم، قال وما سقط من الطعام ففرض أكله، ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرض، ولعق الصحفة إذا تم ما فيها فرض. هذا من عجائب ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، ولابن حزم عجائب لا يتابع عليها، ولابن حزم عجائب لا يتابع عليها. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. فائدة أيها الأحبة الأفاضل حول الحديث الأول حديث أبي هريرة، قال وفي رواية لمسلم، وفوق كل ذي علم عليم هذه الرواية أيضا رواها البخاري، وفي رواية لمسلم أيضا هي رواية البخاري، ولكن أيها الأحبة الأفاضل وفوق كل ذي علم عليم. والإنسان قد تعزب عنه بعض الأشياء وتخفى عليه بعض الأشياء. فائدة حول الحديث الثاني حديث علي، قال رواه أحمد والبيهقي، وأحمد لم يروي هذا الخبر، أحمد لم يروي هذا الخبر. وإسناد الخبر عند البيهقي فيه ضعف، ولكن قال الحافظ حجر في الفتح في سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني وفي سنده مقال، وآخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلم. هذا انتهى كلام حفظ حجر، والخبر حسنه العلامة الألبان. يعني قد يكون الخبر في إسناده ضعف فتأتي طرق أخرى الشواهد والمتابعات فتقوي هذا الخبر، فلذلك حسنه العلامة الألبان. طيب قد يقول قائل ما الحكمة في ذلك؟ يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، لماذا؟ لماذا الصغير يسلم على الكبير؟ هذه قد تكون واضحة من باب توقير الكبير. لماذا المار على القاعد والقليل على الكثير؟ ابن العربي طبعا صاحب العارضة، وأنبه على فائدة، الآخر الصوفي المعروف ذاك أيضا يسمى عند جمع من أهل العلم خاصة المغاربة يقولون ابن العربي أيضا، حتى عن ذاك، حتى عن الآخر يقال له ابن العربي، ويميز بينهما، فيقال عن الثاني عن صاحب الشطحات يقال له ابن العربي الحاتمي، وأما هذا المعافري. واضح بارك الله فيكم. فهذه مسألة انتبهوا لها. وما يذكره بعضهم فيقول المعرفة معرفة والنكرة نكرة، هذه قاعدة تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. على العموم، ابن العربي له كتاب اسمه المسالك في شرح موطأ مالك، المسالك في شرح موطأ مالك. ماذا قال؟ يعني كلمة قد تكون غامضة لكن من تأمل فيها اتضح له معنى كلامه. قال: ولا حاجة، أن أنقل الكلام بنصه، ولا حاجة لأحد في سبيل حكمته. سأعيد العبارة: ولا حاجة لأحد في سبيل حكمته. ما معنى كلام للعربي؟ من يعرف يرفع يده. تفضل.
شيخ، أن المسلم ينفذ أوامر الله شيخ مباشرة دون البحث شيخ عن حكمة.
أحسنت. ابن العربي معنى كلامه يقول: لا حاجة للنظر إلى الحكمة من ذلك. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يسلم المار على القاعد والقليل على الكثير، قضي الأمر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا وسلم. في عارضة الأحوذي ماذا يقول ابن العربي؟ قال: ولا حاجة، الآن ستتضح الكلمة أكثر، ولا حاجة إلى الأخذ في سبيل حكمته. وعارضة الحال أن المفضول بنوع من الفضائل يبدأ الفاضل، المفضول يعني الأقل قدر يبدأ ماذا؟ يبدأ صاحب القدر الأعلى. القليل على الكثير، القليل هذا شيء من النقص والكثير أكمل، فيسلم هؤلاء على هؤلاء. وطبعا كل هذا من باب بارك الله فيكم الأفضلية. واضح بارك الله فيكم. ليسلم الصغير على الكبير، طيب الكبير إن سلم لا حرج. المار على القاعد، طيب القاعد إن سلم على المار. القليل على الكثير، الكثير إن سلموا على القليل. كل هذا لا حرج في ذلك، نص على هذا القرطبي في المفهم، نص على هذا القرطبي في المفهم. ثم أيضا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال: ليسلم الصغير على الكبير. قال الحافظ نووي الشرح صحيح مسلم: اتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان. قال: ولو سلم الصبي على رجل لزم الرجل رد السلام. هذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهور. وقال بعض أصحابنا الشافعية: لا يجب، وهو ضعيف أو غلط. يعني لو سلم عليك صبي صغير يجب عليك أن ترد عليه السلام، وهذا الأمر قد يكون من المسائل المهجورة عند بعض الناس. أحيانا والله بعض الصغار يأتي إلى بعض الكبار ويسلم عليه، الكبير هذا ما يرد عليه السلام. لا يجوز لك مثل هذا، سلم عليك فيجب عليك أن ترد عليه السلام. ثم قال، انتبهوا إلى هذا الحديث، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. وعنه، عن من؟ عن علي رضي الله عنه. يرجع هذا إلى أقرب مذكور. هكذا في النسخ الخطية، وهكذا في المطبوع من بلوغ المرام، ولكن الصواب عن أبي هريرة، لعل نظر الحافظ بن حجر انتقل أو الناسخ أو غيره. وعنه ليس عن علي، لا، عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتبهوا، عنه ليس عن أبي، عن علي رضي الله عنه، وإنما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث تقدم في كتاب الجهاد، هذا الحديث تقدم في كتاب الجهاد. فهنا تكون عندك فائدة عن منهج الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، أنه قد يكرر الحديث. فهذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد. طيب عندنا مسألة: ما حكم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام؟ يعني إذا رجل رأى يهودي فقال له: السلام عليكم. المسلم يقول اليهودي أو النصراني مثل هذا الأمر، يبتدئه بالسلام متعمدا. جمهور أهل العلم، قال الحافظ النووي: مذهبنا ومذهب أكثر العلماء وعامة السلف على التحريم. ودليل التحريم واضح في حديث الباب. ماذا حديث الباب؟ نص في المسألة. حديث الباب نص في المسألة. عندنا مسألة: ما حكم الرد على أهل الكتاب إذا سلم؟ رجل غير مسلم قال لك: السلام عليكم. واضح بارك الله فيكم. ما حكم رد السلام عليه؟ قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم: اتفق العلماء على أن الرد على أهل الكتاب إذا اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا. إذن باتفاق العلماء أنك ترد عليهم السلام، باتفاق العلماء أنك ترد عليهم السلام إذا سلموا. طيب عندنا مسألة، ماذا نرد عليهم إذا سلموا؟ ماذا نرد عليهم؟ نقول أولا إذا قالوا مثلا السلام عليكم، ترد عليهم إذا قالوا السلام بدون ماذا؟ بدون السلام، يعني لم يقولوا السلام عليكم، قالوا السلام عليكم. وهذا من كان يصنعه؟ اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، السلام يعني الموت عليكم. فماذا تقول؟ ترد عليهم بقولك عليكم أو وعليكم، عليكم أو وعليكم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقل عليك، السلام عليكم فقل عليك. هذا حديث في صحيح مسلم. عندنا مسألة، ماذا نقول إذا قال السلام عليكم؟ إذا سلم بلفظ السلام فقال السلام عليكم، ذكر ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة أن السامع لو تحقق أنه قال السلام عليكم فإنك تقول وعليكم السلام، فإنك تقول وعليكم السلام. جاء عند البخاري في الأدب المفرد، ليس في الصحيح، في الأدب المفرد عن أبي عثمان النهدي قال: كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في كتابه، فقيل له، يعني أبو موسى كتب إلى راهب فقال وعليكم السلام، هكذا قال له، فقيل له أتسلم عليه وهو كافر؟ قال: إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه. إذن هذا ما جاء عن السلف في هذه المسألة، والمسألة فيها إطالة وتطويل، تطلبونها في الكتب الأخرى. عندنا مسألة، هل يجوز ابتداء أهل الكتاب بالتحية دون السلام؟ يعني رجل ما قال لغير المسلم السلام عليكم، قال صباح الخير مثلا، كيف حالك؟ واضح بارك الله فيكم. حديث الباب نص على السلام، حديث الباب نص على السلام. وفي الأدب المفرد للبخاري عن علقمة قال: إنما سلم عبد الله، عبد الله من المقصود به؟ ها؟ لا هن من؟ لا لا سلم حق الله من؟ لا لا شيخ، إخوان الكرام، في طبقة الصحابة إذا وجدت عبد الله مهملا، عبد الله مسعود، مر مباشرة، خذها قاعدة، إذا وجدت في طبقة الصحابة ذهبنا مع عبد الله، هذا الأصل يعني، ولا يعني خلاف هذا الأصل هذا شيء آخر، قال عبد الله أو غيره، يأتي في بالك من؟ عبد الله بن مسعود. نافع مثلا لو قال قال عبد الله، يأتي بالك من؟ عبد الله بن عمر مباشرة. واضح بارك الله فيكم. عكرمة إذا قال قال عبد الله ابن عباس، ولكن إذا جاء هكذا في طبقة الصحابة قال عبد الله فإنهم يعنون عبد الله ابن مسعود. عن علقمة قال: إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة، ما قال السلام عليكم أشر لهم، ما قال السلام عليكم إنما أشر لهم. ابن تيمية كما نقل عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية قال: إن خاطبه بكلام غير السلام مما يؤنسه به فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، ما يأتي رجل إلى واحد والعياذ بالله يعني من الكفرة المردة يسب الله عز وجل ويسب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له كيف أصبحت وكيف أمسيت وقرب إيانا، هذا ما يصلح بارك الله فيكم. فهذا يعني في مواضع إذا أراد الإنسان أن يتألف قلوب الناس أو غيره فهذا كلامنا، أما أن الإنسان والعياذ بالله يعني يتساهل في مسائل من الأمور العظيمة التي ما يتساهل فيها، فهذا أمر لا بد على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة. عندنا مسألة، ما معنى وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؟ قال أهل العلم هم القرطبي في المفهم وكذلك النووي في شرحه صحيح مسلم: لا تترك لهم صدر المجلس أو صدر المكان، لا تترك لهم صدر المجلس أو صدر المكان، ليس المعنى أنك تخرجه من الطريق، لا ليس هذا هو المعنى، ولكن صدر الطريق صدر المكان لا تتركه لهم، هكذا يذكر أهل العلم. ثم قال: وعنه، من عنه الآن مقصود به؟ يا جماعة بعد التصحيح من يكون الآن المقصود بعنه؟ من؟ أكيد ها؟ انتبهوا اخواني الكرام، المقصود به من؟ ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، وليقل له اخوك وليقل له اخوه يرحمك الله، فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. اخرجه البخاري. عندنا مساله بالكم، قال ابن الجوزي في كشف المشكل: اي يصلح حالك. يعني بعض الناس يصلح بالكم يظن البال يعني الشيء الذي يكون في الرأس، لا، ليس هذا المقصود رعاك الله. ويصلح بالكم أي يصلح حالكم. يعني إخوان انتبهوا، لا نفسر نصوص الكتاب والسنة على بعض المعاني العامية الشائعة. وثمود الذين جابوا إيش معناها؟ أحضروا، من باب جيب الشيء الفلاني؟ لا، جابوا ما معناها؟ قطعوا. جابوا معناها قطعوا. إذن وأصلح بالكم ويصلح بالكم أي يصلح حالك بالسلامة والنعمة، كما أصلح حالي بالعطاس، نص على هذا الكلام ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل أو فائدة: من عطس فلم يحمد الله لا يشمت. رجل عطس ما قال الحمد لله، لا تشمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوك وليقل له أخوه يرحمك الله. فإذا يرحمك الله مترتب على أنه ماذا؟ حمد الله عز وجل. فإذا لم يحمد الله فلا تقل له يرحمك الله. وأيضا جاء في صحيح البخاري: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. ثم أورد تحته حديث أنس: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. عندنا مسألة: هل يذكره بالحمد؟ يظهر والله أعلم أنك لا تذكره بالحمد إلا لو كان جاهلا يحتاج إلى تعليم. يعني بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يترك الحمد متعمدا، فهذا كما يقال من باب التعزير له لا تذكره بالحمد. واضح بارك الله فيكم؟ من باب التعزير له. أما إذا كان جاهل ما يعرف فإنه يعلم. جاء في الحلية لأبي نعيم: عطس رجل عند ابن المبارك فلم يحمد الله، فقال ابن المبارك: أي ماذا يقول العاطس إذا عطس؟ قال: يقول الحمد لله. فقال له ابن المبارك: يرحمك الله. واضح بارك الله فيكم؟ فذكره ابن المبارك بأن العاطس يقول الحمد لله. أما بعض الناس من المكابرين أو غيره فإن مثل هذا ما يذكر تعزيرا له. والمسلم طبعا أيها الأحبة الأفاضل إذا دعا له الناس فقالوا يرحمك الله يفرح أم لا يفرح؟ يفرح بذلك. فكلنا نحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل: كم مرة يشمت العاطس؟ قال جاء عند أبي داود بسند حسن عن أبي هريرة، موقف على أبي هريرة: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. طبعا وهناك عاطس إذا قال الحمد لله لا نقول له يرحمك الله. جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وعنه قال: قال رسول الله عنه من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. أيها الأحبة الأفاضل، هذا حديث عظيم في باب عظيم، في باب الشرب قائما، وهو من الآداب التي جاءت الشريعة بأنك لا تفعل مثل هذا الأمر. يعني عندما تشرب شيء تشربه وأنت جالس. والمسألة فيها أخبار، بعضها بالجواز وبعضها بالمنع. والأقرب للصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن من شرب قائما فلا حرج عليه، ويكون قد فعل أمرا مكروها. من شرب قائما فلا حرج عليه، ويكون قد فعل أمرا مكروها. حديث الباب: لا يشربن أحد منكم قائما. جاء عند البخاري رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما. علي بحضرة الناس شرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائما، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فشرب منها وهو قائم، وجاء عن عبد الله بن عمر بسند صحيح أنه شرب وهو قائم، وكذلك جاء عن عبد الله بن الزبير أنه شرب وهو قائم. فالجمع بين هذه الأخبار أن الشرب جالسا هو الأفضل، ولو شربت قائما فلا حرج عليك في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعنه. ما المقصود بعنه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تنزع. وعنه قال: قال رسول الله صلى وآخرهما تنزع. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، الخبر الأول فيه فائدة، أن إذا أردت أن تلبس النعال فابدأ باليمنى، وإذا أردت أن تخلع النعل فابدأ بالشمال. لعل قائلا يقول: الناس من قائلا من هؤلاء يعني كما يقال يعني الموجودين في أيامنا والأسف الشديد، يقول: الناس وصلت إلى القمر وأنت تكلمني ابدأ ب لبس النعل باليمين وانزعها بالشمال. فنقول: هكذا فعل وهكذا حظنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بسنته، ونرجو الله ذلك إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. إخوان الكرام، تلحظون الآن أن بعض الناس يقول مثل هذا الكلام، يعني الناس وصلت إلى أين وأنت تقول مثل هذا الكلام؟ وش هذا الحديث؟ صحيح البخاري في بعض الأحاديث المدري إيش وغيره. الآن صار الإنسان على يقين وقناعة عندما يجد بأن السلف الصالح كانوا يحذرون من الشبهات تحذيرا عظيما. فإنك تجد الرجل قد يبتلى بشيء من الشهوات، وهذا خطأ وابتلاء عظيم، نسأل الله العفو والعافية، ولكن تجد في قلبه حبا وتعظيما وتوقيرا لله عز وجل. فهذا لا شك ولا ريب أنه أفضل حالا ممن إذا ابتلي بشبهات تجاه نصوص الكتاب والسنة، فإن هذا داء عضال. ومن مشى في هذا الطريق خشي عليه والله الذي لا إله غيره، من مشى في طريق السخرية بنصوص الكتاب والسنة، والله يخشى عليه أن يموت على غير الإسلام. نعم أيها الأحبة الأفاضل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولا يزال الإنسان يبعد عن أو يتباعد عن التسليم شبرا ثم ذراعا ثم بعد ذلك يبتعد كلية والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. واللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل: هل هذه الأوامر الواردة في كل هذه الأخبار على الوجوب أم على الاستحباب؟ ذهب جماعة من أهل العلم وحكاه القاضي عياض إجماعا أنها للاستحباب وليست للوجوب، وبعض أهل العلم ينازع في هذا ويظهر والله أعلم أنها للاستحباب، مع أنه جاء أن الشيطان يمشي في نعل واحدة. فكيف نحمل هذا الأمر على الاستحباب؟ إخوان الأفاضل، ليس، أتكلم الآن عن قاعدة مضطردة، ليس كل شيء وصف بأنه من عمل الشيطان يدل على التحريم، فقد يدل على أن هذا الأمر خلاف الأولى. مثلا على قول من يصحح هذا الحديث: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، هل معنى هذا أن القيلولة واجبة؟ لا. واضح بارك الله فيكم، مع أن العمل وصف بأنه من عمل الشيطان. مثال آخر: النبي صلى الله عليه وسلم قال: والراكبان شيطانان، هل معنى هذا أن الاثنين إذا سافرا يعني عملهم هذا محرم؟ لا. فلذلك ينتبه إلى هذه المسألة. وجاء عن بعض الصحابة أنهم مشوا في نعل واحدة، أنهم مشوا في نعل واحدة، فلذلك يظهر والله أعلم أن هذه الآداب ليست للتحريم، وإنما هي من باب الأفضلية. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. المسألة الأولى أيها الأحبة الأفاضل: ما حكم من جر ثوبه خيلاء؟ رجل أطال ثوبه من باب الاختيال ومن باب التكبر والعياذ بالله. حكى الحافظ بن حجر: اتفاق العلماء على أن هذا العمل محرم، من جر ثوبه خيلا. حكى الحافظ بن حجر في فتح الباري اتفاق العلماء أن هذا عمل محرم، ونص الحافظ الذهبي والهيتمي في الزواجر أن جر الثوب خيلاء من الكبائر، أن جر الثوب خيلاء من الكبائر. مسألة: ما حكم من جر ثوبه بغير قصد الخيلاء؟ يعني ما يفعله كثير من عامة الناس، يجعلون ثوبهم تحت الكعبين. الأئمة الأربعة أيها الأحبة الأفاضل، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، في المعتمد عندهم على المذهب أن هذا العمل مكروه وليس بمحرم، أن هذا العمل مكروه وليس بمحرم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ولكن عند الإمام أحمد رواية ونصرها جمع من أهل العلم هم القاضي عياض وابن حجر والحافظ الذهبي وجماعة من أهل العلم أن جر الثوب ولو كان لغير قصد الخيلاء فإن هذا العمل محرم. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن جر الثوب بغير قصد الخيلاء عمل محرم. يا أخوان الأفاضل، حقيقة إذا تأمل الإنسان بنظرة إنصاف إلى هذه المسألة سيقول بأن القول الأقرب للصواب أن هذا عمل محرم، ولو كان قصد الإنسان لم يكن قصد الإنسان الخيلاء. فلذلك نقول: يا طالب العلم، يا من يرجو ثواب الله، يا من يرجو الأجر من الله، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، وهذا هو الأحوط والأورع والأسلم والأبعد عن الشبهات. وإنما هي قطعة يسيرة من قماش تزيلها عن بدنك، أيضرك هذا؟ أجوب أيها الأحبة الأفاضل، يضر الإنسان؟ والله ما يضر. يعني بعض الناس يقول: يصعب علي أن أجعل الثوب إلى نصف الساق. نقول: الأمر الحمد لله فيه سعة، اجعله فوق الكعب مباشرة والأمر سهل ويسير، وتخرج من هذا الوعيد، وتخرج من هذا الوعيد. وللحافظ الذهبي أيها الأحبة الأفاضل كلام جميل جدا في هذه المسألة في سير أعلام النبلاء. قال: يعني تجد أحيانا الفقيه يطيل ثوبه خيلاء، يطيل ثوبه فتذكر له الحديث فيقول: إني لست أطيله خيلاء. قال: فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء. هكذا قال الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. الحديث الثاني أيها الأحبة الأفاضل لم يروه أبو داود، لم يروه أبو داود إلا إذا كان قصد الحافظ بن حجر أن الذي رواه أبو داود الطيالسي صاحب المسند، أما أبو داود السجستاني صاحب السنن لم يروي الخبر. أبو داود الطيالسي روى الخبر، أما السجستاني صاحب السنن فلم يروي الخبر. شيخ سالم، يعني إن شاء الله ما نعتدي على غيرنا في الوقت، يعني ها جين إذا وصل، يعني حتى نحن ندرس كتاب الأدب فحتى لا نعتدي على غيرنا في الوقت، فأعطوني إشارة بارك الله فيكم. يعني شيخنا وأستاذنا وحبيبنا الشيخ عبد الله الحمادي إذا جاء يعني هو الأحق، ويعني وأنا أقوم من مجلسي له، يعني شيخنا وتاج راسنا. طيب، إذن الحديث أيها الأحبة الأفاضل لم يروه أبو داود السجستاني، وإنما رواه أبو داود الطيالسي صاحب المسند، صاحب المسند الأول أبو داود السجستاني صاحب السنن. وأيضا الخبر رواه النسائي وابن ماجه وسنده حسن، رواه النسائي وابن ماجه وسنده حسن. طبعا عندنا مسألة: ما حكم الأكل بالشمال؟ طبعا لا شك ولا ريب أن الأكل باليمين هذا هو المطلوب الذي دعت إليه الشريعة. رجل أكل بالشمال متعمدا، ما حكم هذا العمل؟ الأئمة الأربعة على الكراهة، وقالوا بأن الحديث ليس على التحريم. الأئمة الأربعة على الكراهة وقالوا الحديث ليس على التحريم، وخالفهم بعض أهل العلم. والأقرب للصواب والله أعلم أن الخبر على الكراهة، وإن كان طبعا أيها الأحبة الأفاضل لا ينبغي للإنسان أبدا أن يخالف الحديث النبوي الوارد في هذه المسألة. ولكن من أكل، نسأل الله العفو والعافية، بشماله لا نقول وقعت في الحرام، نناصحه ونبين له أن عملك هذا خلاف السنة، أن عملك هذا خلاف السنة. فإن قال قائل في الحديث فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، مرت معنا القاعدة قبل قليل بأنه ليس كل ما وصف بأنه فيه من عمل الشيطان يكون بأن هذا الأمر محرم، فقد يكون المراد بذلك الكراهة. عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل في الحديث الثاني، كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، هذا تنبيه إن الإنسان ما يكون همه الحديث عن الطعام، وبعض الناس يكون، وهذا أمر لابد علينا أن نحذر منه، يكون همه في المجالس الكلام عن مسائل الشهوات من مسائل النساء أو غيره، فالإنسان لا يجعل مثل هذه الأمور أكبر همه ولا مبلغ علمه. قال المروذي قلت لأبي عبد الله يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ قال وكيف لا يؤجر، وابن عمر يقول ما شبعت منذ 4 أشهر. قال المروذي قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد لا يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ يسأله يعني الرجل هل يجد قلب رقيق وهو يشبع؟ قال ما أرى ذلك، يعني التخمة والنقصان يكون هدفه بالطعام والنهم لذلك، هذا من أسباب قسوة القلب. ابن كثير في التفسير يقول ولا تسرف في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، ولا تسرف في الأكل لما فيه مضرة العقل والبدن. ثم قال باب البر والصلة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، متفق عليه. يعني قاطع رحم هذا من كلام سفيان بن عيينة، يعني قاطع رحم هذا من كلام سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه. باب البر والصلة، البر قال الصنعاني هو التوسع في فعل الخير، وكما مر معنا كلام تيمية أنه اسم جامع للأعمال الطيبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. عندنا مسألة، من هم الأرحام؟ من هم الأرحام؟ الأقرب للصواب ما بالاختصار في هذه المسألة أن الأرحام من كان بينك وبينهم رحم مشتركة، رحم مشتركة، من كان بينك وبينهم رحم مشتركة ولو كانوا من غير الورثة. يعني مثلا ابن العم ما يرثك ابن العم، ولكن بينك وبينه ماذا؟ نسب، يعني في عمود النسب تلتقيان في جد وتلتقيان في أب، فهذا هو الرحم. فحتى لو ما كان من الورثة فعليك أن تصل قرابتك، يعني ابن العم هذا ما يرثك بارك الله فيك في الوضع الطبيعي الاعتياد، لكن هل هو من الأرحام؟ نعم هو من الأرحام، ولكن ابن العم ليس مثل العم، ابن الخال ليس مثل الخال، ابن العم ليس مثل الأخ، واضح بارك الله فيكم. فهؤلاء لهم صلة، والأقارب الأقرب لهم صلة أخرى، الأقارب الأقرب لهم صلة أخرى. فائدة، صحح الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، صحح يعني قال بأنه حديث ثابت، وإلا الشيخ حكم عليه بأنه حسن لغيره. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. هكذا صحح الشيخ الألباني. وفائدة أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ذكر جماعة من أهل العلم أن قطيعة الرحم من الكبائر، أن قطيعة الرحم من الكبائر. فائدة أخرى، ما ضابط صلة الرحم؟ يعني هل لابد أزور مثلا خالي في الأسبوع مرة مرتين غير ذلك؟ ضابط ذلك العرف، كما ذكر ذلك المناوي في فيض القدير. يعني مثلا خالك سيزوج أحد أولاده، فنقول احضر هذه الوليمة لأن هذه من حق الرحم. خالك مثلا شفت يوم الاثنين، هل يجب أن تزور يوم الثلاثاء؟ هل هذا في عرف الناس أيها الأحبة الأفاضل؟ ليس في عرف الناس هذا، ولكن خالك أنت ما رأيته منذ سنتين من دون سبب أو عذر، هل هذا من صلة الرحم؟ أجيبه ليس من صلة الرحم. رجل قال أنا عندي أخي شقيقي ما كلمته من أسبوعين، هل هذا من صلة الرحم؟ ليس من صلة الرحم. فالعرف في هذا محكم، العرف في هذا محكم. ثم عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، قال وينسأ له في أثره. بعض أهل العلم قالوا هي زيادة حقيقية في العمر كتبها الله بسبب صلة الرحم، وبعض أهل العلم قال ينسأ له في أثره أن يبارك له في عمره. ويعني والله تعالى أعلم، من يصل رحمه يكون ماذا؟ قلبه في طمأنينة ومنشرح الصدر وأبعد عن الهم، فلعل هذا من أسباب أنه يكون ماذا؟ يعني في عافية أكبر، ولعل الله يمد في عمره لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر. ثم قال: وعن المغيرة بن سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. والأقرب أن الخبر الثاني، الأقرب أنه خبر لا يثبت، الأقرب أن الخبر الثاني لا يثبت، فيه راو يقال له عطاء العامري قيل بأنه مجهول، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب مقبول، قال ابن حجر في تقريب التهذيب أنه مقبول. أمر سريعا على الخبر: وكره لكم، كره لكم أي حرم عليكم، لما ذكر الله عز وجل بعض المحرمات في سورة الإسراء قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال: حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. منعا وهات أن تمنع ما وجب عليك وأن تطلب ما ليس لك. منعا وهات، هذا تعريف الكرماني في كتابه الكواكب الدراري، قال: أن تطلب ما ليس لك وأن تمنع ما هو واجب عليك. قيل وقال وكثرة السؤال، قيل معنى قيل وقال الغيبة والنميمة، وقيل معناه قيل وقال في مسائل الدين، ولا ريب أن القيل والقال في مسائل الدين هذا من الأمور المحرمة. إنسان يتكلم في الدين بدون ما يعلم، بدون ما يعرف، أظن أتوقع يمكن أن المسألة هذه حرام، بالظن هكذا، هذا حرام، لا يجوز مثل هذا الأمر. وكثرة السؤال قالوا، وهذا ذكره الكرماني أيضا في الكواكب الدراري، الكرماني شرح صحيح البخاري وينقل عنه الحافظ بن حجر كثيرا ويتعقبه، قال: وكثرة السؤال أي سؤال الناس والطلب منهم، هذا من معاني وكثرة السؤال، أو المسائل التي تدل على الغلو والتنطع، يعني ما الشجرة التي أكل منها آدم؟ أين هبطت سفينة نوح؟ وش لك في هذه المسائل بارك الله فيك؟ اسأل عما يقربك إلى الله وابتعد عن مثل هذه الأشياء. قال: وإضاعة المال، ما معنى إضاعة المال؟ أول أمر يدخل في إضاعة المال إضاعته بالمعاصي، رجل عنده مال يفني هذا المال والعياذ بالله في معصية الله سبحانه وتعالى، وأيضا إتلاف هذا المال في بعض الأمور التي لا تنبغي، السرف والتبذير، فهذا يدخل في ماذا؟ في إضاعة المال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل، سنأخذ ثلاثة أسئلة، تفضل الشيخ. لا سلم عليه، سلم عليه، لا يضرك رعاك الله، يرد عليك السلام، لا يضر هذا، وهذا أمر سهل ويسير، هذا أمر سهل ويسير. تفضل الشيخ، تفضل. جيد، أحسنت. إذا كان هذا الأمر، يعني لعل بعض الأخوة ما سمع السؤال، التناجي يقول التحادث سرا، فإن تحادثوا علنا بلغة غير مفهومة، لاحظ في الحديث، فإن ذلك يحزنه. إذا كان هذا الأمر يفهم منه أن كلامهم هذا غير طبيعي غير اعتيادي، وذاك الرجل يشعر بأن يتكلمون في موضوع لعله يعنيه أو غيره، فلعله يدخل في هذا الحديث. وأما إذا كان مجلس عام والكل يتحدث وغيره، فالأمر في ذلك سهل ويسير. تفضل الشيخ. لا تسلم الشيخ، هذا ليس موضع سلام، أن تم التسليم في أول المجلس. أنبه على نقطة، المرأة التي رفعت صبيها، طبعا أنا قبل هذا أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المرأة التي رفعت صبيها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ ما قالت يا رسول الله السلام عليك ألي هذا حج؟ واضح رعاك الله. فنحن في مجلس واحد وسلمنا من البداية فنواصل الكلام. تفضل رعاك الله. تفضل. أحسنت. الأصل في كلام الحافظ بن حجر وعنه ترجع إلى علي، لكن هذا وهم خطأ، فتكون هنا وعنه أي عن أبي هريرة. واضح بارك الله فيك. هو الأصل هكذا، لكن هذا خطأ من الحافظ بن حجر أو خطأ في الكتاب، فنقول عنه عن أبي هريرة. طيب اللي بعدها سترجع إلى من؟ إلى أبي هريرة. جيد. الحافظ بن حجر قال عن علي بن أبي طالب، ثم قال بعد ذلك وعنه. فالوضع الطبيعي عنه ستكون مرجعها إلى من؟ إلى علي. لكن عنه هذه وهم خطأ، فنقول عنه عن أبي هريرة. طيب اللي بعدها عنه سترجع إلى من؟ أقرب مذكر وهو أبو هريرة. هنا الثالثة تكون على التصحيح، على ما صححنا. هنا نعم. أنا ما يحضرني في هذا، لكن القرطبي في المفهم يحكي إجماع العلماء على أن هذا الحديث لا يحمل على التحريم. واضح بارك الله فيك. وأيضا عندنا مسألة قاعدة، الجمع مقدم على الترجيح، يعني إما أن تعمل بأحاديث القيام فقط أو بأحاديث القعود فقط أو تجمع بينهما، والصواب هو الجمع. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. وصل الشيخ عبد الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير ولما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.